يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم هي المحاضرة السادسة والأخيرة من سلسلة محاضرات في أحكام النجاسات، وقد سبق الكلام في 5 محاضرات عن مقدمة مهمة في تعريف النجاسة وما هو موجب التنجيس في الأشياء، وأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاستها، وتكلمنا عن أنواع النجاسة والذوات النجسة من الآدمي ومن الحيوان غير الآدمي كالخنزير والكلب، وكذلك الأجزاء المنفصلة من الحيوان. تكلمنا عن فضلات الحيوانات، ألبانها وبيضها ودمها وما ينجس منها وما هو طاهر، وعن فضلات الإنسان أيضا، دمه، أمنيه، بوله وغيرها مما يخرج من فضلات المعدة والفم والفرج وغير ذلك، ما هو حكمها من حيث الطهارة والنجاسة. ثم تكلمنا عن جمادات النجسة وطرق تعدي النجاسة إلى الأشياء الطاهرة، الشك في النجاسة، العفو عن النجاسة، تطهير النجاسات، كيفية تطهيرها، طرق تطهير النجاسات، تطهير مواضع النجاسة، ما هي المطهرات للنجاسات. ثم هذه المحاضرة الأخيرة السادسة سنتكلم عن استعمال النجاسة وعن بيعها، استعمال النجاسة للصلاة، استعمال النجاسة في الغذاء، استعمال النجاسة في العلاج لغير ضرورة، استعمال النجاسة أيضا في التداوي، تداوي بالنجاسة ما هو حكمه، متى أيضا يباح بيع النجاسة، متى يحرم بيع النجاسة، وما ذكره أهل العلم في هذه المسائل. وبذلك نختم 6 محاضرات جمعت معظم ما يتعلق بأحكام النجاسات. نبدأ المحاضرة الأخيرة وهي السادسة فيما يتعلق باستعمال النجاسة وبيعها. إذن محاضرة اليوم من جزئين، الجزء الأول استعمال النجاسة والجزء الثاني بيع النجاسة. استعمال النجاسة، ولا بد أن نعرف أمرا مهما، أنه لا يلزم من منع استعمال شيء أو بيعه اتفاق الفقهاء على نجاسته، فقد يتفقون على منع ذلك في شيء مع اختلافهم في نجاسته، كروث البهيمة المأكولة اللحم، فاختلفوا في نجاسته، وترجح عندنا سابقا أنه طاهر بول وروث ما يؤكل لحمه من الأنعام ومن البهائم. والحديث عن استعمال النجاسة وعن بيعها سيكون على اعتبار نجاسة الشيء، إما باتفاق الفقهاء وإما على القول بنجاسته في القول الراجح. فنتكلم عن استعمال النجاسة أولا. تقدم سابقا في محاضرات سابقة أنه ليس كل محرم نجس، وتقدم أيضا ما يعفى عنه من النجاسات. هنا الكلام عن استعمال النجاسات غير المعفو عنها، غير المعفو عنها. ما معنى استعمال النجاسة؟ استعمال النجاسة الانتفاع بها فيما يمكن أن ينتفع بها، ومباشرتها في غير ذلك. النجاسة غير المعفو عنها جاءت فيها لبعض العلماء عبارات عامة تشير إلى أن الأصل منع استعمال كل نجس. قال ابن تيمية: إن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروها، كما في مجموع الفتاوى 21 المجلد 216. وهكذا يقول أيضا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: فكل نجس محرم، في سبل السلام في المجلد الأول 61. وهذا في بعض الحالات، بعض الحالات الخاصة ينطبق عليها ما ذكر. والحافظ النووي رحمه الله أشار إلى الخلاف في استعمال النجاسة في الجملة، كما في شرحه على صحيح مسلم في المجلد 11 صفحة 6. كذلك أيضا الألوسي رحمه الله أشار إلى أصل حكم أكل الخبائث في تفسيره لقول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف 157. ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أن الطيب فسر بالشيء الذي يستطيبه الطبع كالشحوم، والخبيث بما يستخبثه الطبع كالدم. فتكون الآية دالة على أن الأصل الحل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع، والحرمة في كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع إلا لدليل منفصل. وقال: وبعضهم فسر الطيب بما طاب في حكم الشرع، والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. انتهى كلامه في تفسير روح المعاني في المجلد 9 81. إذن الحديث عن استعمال النجاسات غير المعفو عنها في 3 مسائل. المسألة الأولى: استعمال النجاسة للصلاة. أمر الشارع بالطهارة للصلاة من الحدث والنجس. استعمال النجاسة في رفع الحدث للصلاة. الحدث يرفع بالماء الطهور، وعند تعذر استعماله يقوم مقامه تيمم بالصعيد الطاهر. أما النجس من الماء والتراب فلا يستعملان في الطهارة من الحدث، لكن نجاستهما إما أن تكون متيقنة وإما مشكوكا فيها. فإن كانت متيقنة اتفق الفقهاء على تحريم استعمالها في الطهارة من الحدث في الوضوء والغسل والتيمم، ولو استعمل لم يجزئ. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على أن الماء إذا حلت فيه نجاسة فأحالت لونه وطعمه، والطهارة به على كل حال لا يجوز شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسة. انتهى كلام ابن حزم، كما في مراتب الإجماع لابن حزم صفحة 19. وحكى بعض العلماء الإجماع على اشتراط التراب الطاهر في التيمم. إذن إن كانت نجاسة الماء والتراب متيقنة فاتفق الفقهاء على تحريم استعمالها في الطهارة، وإن كانت نجاستهما مشكوكا فيها، مشكوك في نجاسة هذا الماء للوضوء وهذا التراب للتيمم. اشتبه على المسلم إناء فيه ماء نجس بإناء فيه ماء طهور، أي الإناءين يستعمل للوضوء؟ واحتاج لأحدهما في رفع حدثه لعدم الطهور المتيقن، هو شك، ففي استعماله هذا الماء أو التراب المشكوك فيه. اختلف الفقهاء على 4 أقوال، والراجح هو القول الثالث أن عليه الاجتهاد في المشتبه فيه، ما دام أنه يشك يجتهد أي الإناءين طاهر، يجتهد ثم يتوضأ بواحد منها إن أدى إليه الاجتهاد بعلامة ظاهرة ما لم يكن نجس بولا فلا يجتهد فيها. وهذا القول الراجح، والدليل أن الشرع أمر بالاجتهاد والعمل بما يوصل إليه من الظن في كثير من الأحكام الشرعية، كاستقبال القبلة وتقويم المتلفات. والمياه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال كسائر الأحكام. هذا هو القول الراجح، الاجتهاد في الأواني المشتبه ولو كان أحدهما بولا إن دلت على الطهور علامة ظاهرة، وذلك لقوة دليل هذا القول وسلامته من الاعتراضات القادحة، بخلاف أدلة الأخوال الأخرى. نأتي لمسألة أخرى أيضا، استعمال النجاسة للصلاة في غير رفع الحدث. استعمال النجاسة للصلاة في غير رفع الحدث، رفع الحدث يعني الوضوء والغسل. المسلم مأمور باجتناب النجاسة حين صلاته، اجتناب النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته، المكان الذي يصلي فيه. لكن قد يصلي بنجاسة شيء من ذلك، إما بعلمه بالنجاسة، وإما بجهله لها، وإما بسهوه عنها، وإما بشكه فيها. فهذه أربع: الصلاة بالنجاسة مع العلم بها. اختلف الفقهاء في الصلاة بالنجاسة عند العلم بها، ليس عنده جهل ولا نسيان سهو ولا شك، يعلم أنها نجاسة ويصلي بها. ثلاثة أقوال مشهورة، منها أنه يحرم الصلاة بالنجاسة، هذا القول الأول. وهناك قول ثاني: لا يحرم الصلاة بالنجاسة المعلوم بها في الثوب والبدن والبقعة وغير مبطل للصلاة. القول الأول: يحرم الصلاة بالنجاسة وتبطل الصلاة بها، يعلم بوجود نجاسة في بدنه أو في ثيابه أو في مكان صلاته. فالقول الأول: يحرم الصلاة بالنجاسة وتبطل الصلاة. القول الثاني: يحرم الصلاة بالنجاسة لكن لا تبطل الصلاة، بل هو خلاف السنة، خلاف السنة. القول الثالث وهو الراجح: أن من صلى بالنجاسة عالما بها صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم. وإليه ذهب كثير من أهل العلم كالشوكاني في نيل الأوطار وغيره. استدل الشوكاني بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول استدلوا بقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، فأمر بالتطهير، فهو آثم إذا لم يطهر ثيابه في الصلاة. وأيضا أحاديث الأمر بالتنزه من البول: صب الماء على بول العرابي في المسجد، نضح بول الصبي على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث صحيحة فيها الأمر بإزالة النجاسة. فمن صلى عليه نجاسة وهو آثم لكن الصلاة صحيحة على هذا القول. وأدلة أخرى أيضا، قال الشوكاني: والوجوب لا يستلزم الشرطية، ويجب عليه اجتناب هذه النجاسات في ثوبه وبدنه ومكان صلاته، يكون آثما. لكن وجوب إزالة النجاسة لا يستلزم الشرطية، أن وجود النجاسة أو اشتراط الطهارة من هذه النجاسات على ثيابه وعلى بدنه أو في مكانه على بطلان الصلاة. الوجوب قال لا يستلزم الشرطية، لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط، أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط، أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال، أو بنفي الثمرة، ولا يثبت مجرد الأمر به. فكلام شوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد الثاني 216. إذن هذا القول الثالث، أن من صلى بالنجاسة عالما بها صلاته صحيحة مع الإثم، مع الإثم. والإثم لأن جاء الأمر بإزالة هذه النجاسات بتطهير الثوب والبدن ومكان الصلاة، جاء الأمر بتطهير النجاسات، فمن لم يطهر نجاسة وصلى بها يكون آثما، لكن صلاته صحيحة. هذا القول الراجح. ومسألة ثانية، حمل النجاسة في الصلاة يعتبر استعمال لها، والقائلون بوجوب اجتنابها في الصلاة عللوا لتحريم حملها حينئذ بكونها في غير معدنها ومقرها، وضربوا لحملها في الصلاة لحمل النجاسة أمثلة، قالوا منها حمل المصلي قارورة فيها نجاسة، ووصل عظمه بعظم النجس. وبهذا يظهر حكم صلاة من صلى ويعلم أن في جيبه قارورة بها نجاسة، كبول لتحليل طبي أو منديل ملطخ بنجس غير معفو عنه، فإنه يجري في حكم صلاته الخلاف المتقدم في حكم اجتناب النجاسة في الصلاة. وعند كثير من أهل العلم يأثم وتبطل صلاته، وقلنا أن هذا القول مرجوح، يكون آثما لكن الصلاة لا تبطل، صلاة صحيحة لعدم الشرطية كما قال الشوكاني رحمه الله. مسألة ثالثة أيضا، وقوع النجاسة على المصلي أثناء الصلاة. إذا وقعت نجاسة على المصلي فعلى قول كثير من أهل العلم تحريم الصلاة بالنجاسة، يجب عليه إبعاد النجاسة عنه في الحال، أما بتنحيتها إن كانت يابسة، أو بخلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة. واستدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة وأتمها، ولأن هذا المصلي معذور كمن به سلس بول، ولأنه يعفى عن يسير النجاسة فيعفى عن يسير زمنه ككشف العورة. إذن هذا القول، وبناء على ما سبق وقوع النجاسة على المصلي يجب عليه أن يزيلها لكن صلاته صحيحة. مسألة أخرى أيضا، علم المصلي بالنجاسة عليه أثناء الصلاة علم بالنجاسة، فمن كانت عليه نجاسة وعلم بها في صلاته وجب أن يزيلها كما لو وقعت عليه أثناءها. مسألة أخرى، علم المصلي بالنجاسة عليه بعد صلاته، بعد أن انتهى من صلاته علم أن على بدنه أو ثوبه نجاسة هذا المصلي، إما أن يعلم أن النجاسة حدثت بعد صلاته أو شك بوجودها في صلاته، فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم النجاسة، هذا في حالة الشك فصلاته صحيحة، وإليه ذهب المالكية وغيرهم، وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة، واستدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي ولم يعيد صلاته، فدل على أن الجهل بالنجاسة لا يضر. نأتي أيضا لمسألة أخرى، استعمال النجاسة في الغذاء والعلاج لغير ضرورة. وتقدم في العفو عن النجاسة للضرورة، هو للمضطر إليها في غذاء أو علاج، أما استعمالها فيهما لغير ضرورة ففيه مسألتان. أولا، مسألة الأولى التغذي بالنجاسة لغير ضرورة، وهنا يختلف حكم هذا التغذي بالنجاسة باختلاف المتغذي بها، فإذا كان إنسانا أو بهيمة أو نباتا، العلماء فصلوا في هذا. نتكلم عن الإنسان، تغذي الإنسان بالنجاسة في الشراب أو الطعام، هذا النوع يحرم التغذي به باتفاق الفقهاء. تغذي الإنسان بالنجاسة، شرب شيء فيه نجاسة نجس، أو أكل شيء نجس، باتفاق الفقهاء يحرم التغذي به. قال الحافظ النووي يحرم أكل نجس العين، كذا يحرم أكل المتنجس، وهذا لا خلاف فيه كما في المجموع للنووي مجلد 9 36. وقال ابن حزم اتفقوا على أن الماء إذا حلت فيه نجاسة فحالت لونه أو طعمه فإن شربه لغير ضرورة لا يجوز، واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها حرام. حاشا أن بيذ المسكر، هذا في مراتب الإجماع صفحة 19 لابن حزم. وما يدل على تحريم تغذي الآدمي بالنجاسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. والحديث صحيح. مسألة أخرى: الطعام والشراب المشكوك في تنجسهما في شك، وسبق الكلام عن تنجيس الأعيان الطاهرة بالشك. أما التغذي بالمشكوك في نجاسته من الشراب والطعام فيختلف باختلاف سبب الشك، فالشك لعدم العلم بأصل المشكوك فيه أنجز هو أو طاهر. فتناول الشراب والطعام المشكوك في تنجسهما لعدم العلم بأصلهما يرجع إلى الحكم بتنجس ذلك عند الشك فيه، وتقدم قول الفقهاء فيه وترجيح قول الجمهور ببقائه على أصل الطهارة. ولذا فمن لم يرى تنجسه أباح التغذي به، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، وهذا مشكوك فيه فهو طاهر ما لم تتيقن النجاسة. فهذه المسألة. نأتي نشير إلى تنبيه مهم، مسألة الجبن، الجبن الذي يؤكل الأجبان ونحوها مما يقال فيه من مشتقات الخنزير. يشاع على بعض الألسنة من حين لآخر أن بعض أنواع الجبن ونحوها فيها من النجاسات أو المحرمات كمشتقات الخنزير ونحوه. وبناء على ما سبق فإن ذلك الجبن ونحوه لا يجزم بتنجسها أو تحريمها لعدم التحقيق مما قيل عنه، مما قيل على ألسنة الناس، عدم التحقيق مما قيل عنها. فإن كان ظاهر أو غالب الدول المصنعة لذلك استعمال النجاسات أو المحرمات فيها، فحكمها يرجع إلى خلاف الفقهاء في حكم تنجيس الأعيان الطاهرة عند تعارض الأصل فيها مع الظاهر. فإن تحقق أن فيه من الخنزير أنفحته فيرجع إلى قدرها الموضوع فيها وظهور فيه أثر لونها أو طعمها أو رائحتها. فإن كان القدر يسيرا لا يظهر منه شيء، فالذي يظهر جواز أكله لعدم أثرها بتلاشيها، ولأنها وضعت للإصلاح، ولأن هذه إن قلنا بنجاستها فهي لا تضر لأنها يسيرة جدا في هذا الطعام. هذا فيما يتعلق الشك لمسألة وجود الأجبان التي يقال أن فيها من مشتقات الخنزير. أولا هي شك لعدم التحقيق مما قيل عنها. ثانيا لو وجد قرينة فاستعمال النجاسات أو المحرمات في مثل هذه الأجبان وغيرها فحكمها يرجع إلى كلام العلماء في الحكم بتنجيس الأعيان الطاهرة عند تعارض الأصل. فإذا تحقق أن فيه من الخنزير أنفحة الخنزير يرجع إلى قدرها الموضوع فيها، ويرجع إلى أثر هذه الأجبان وظهور هذه النجاسة بلونها أو طعمها أو رائحتها، هل غيرت هذه النجاسة من هذا الجبن؟ فإن كان القدر يسيرا لا يظهر منه شيء، فالذي يظهر جواز أكله، قال بذلك كثير من أهل العلم. نأتي لمسألة التداوي بالنجاسة مما يستعمل في علاج المرضى: الدم في سقي العروق، والبنج في التخدير للعمليات، والكحول في تعقيم الجروح، وإذابة المواد الأولية لكثير من الأدوية، الخيوط النجسة لخياطة بعض الجروح، قد تستعمل العظام النجسة في تجبير بعض الكسور. وقد تقدم سابقا اختلاف الفقهاء في نجاسة العظام والدم والبنج والكحول وبيان الراجح فيها سابقا في محاضرات سابقة. هنا الكلام عن التداوي بهذه الأشياء بناء على القول بنجاستها. على من قال أنها نجسة هل يجوز التداوي بها؟ أما على القول بطهارتها فالمباح منها لا إشكال في إباحته، والمحرم يكون من قبيل التداوي بالحرام. إذن التداوي بالنجاسة يختلف حكمه باختلاف قيام الطاهر الحلال مقامه في مدة البر ونحوه. هل يوجد بديل لهذه النجاسة في التداوي يحرم التداوي بالنجس إن قام الطاهر مقام النجس فيهما. إذا وجد البديل الطاهر فيحرم التداوي بالنجس، أما إن كان الطاهر الحلال لا يقوم مقام النجس في ذلك، فإما أن يتعين النجس أو يتميز بسرعة البر أو جودته، فإن كان مرقدا منوما كالبنج في التخدير لحاجة قطع كقطع يد متآكلة نص النووي وغيره على جوازه كما في المجموع في المجلد التاسع صفحة 50. وحكى ابن جزي أو ابن جزي الإجماع عليه كما في قوانين الأحكام الفقهية، ولا زال الأطباء المسلمون يستعملون البنج في التخدير للعمليات الجراحية، وأما غير البنج فاختلف الفقهاء في العلاج به على أقوال. و الراجح أن التداوي بالنجاسة للضرورة يختلف باختلاف نوع العلاج وحصول الشفاء به، وله ثلاث حالات. هذه الخلاصة في التداوي بالنجاسة للضرورة. الحالة الأولى أن يكون التداوي بالنجاسة محتمل الشفاء، هذا الراجح فيه القول بالتحريم، لأن احتمال الشفاء ليس ضرورة، احتمال الشفاء ليس بضرورة، والنصوص صريحة في التحريم فلا تنتهك بالاحتمال. الحالة الثانية أن يكون التداوي محقق الشفاء بإذن الله، والدواء يقوم في البدن مقام الغذاء كسقي العروق الدم، تجبير الكسور بالعظام، خياطة الجروح الباطنة بالخيوط من اللحم، فهذا الراجح فيه القول بالحل، لأن هذه ضرورة كالضرورة المبيحة للأكل من الميتة ولشرب الخمر، فإن بهما تغذيا متحققا ودفعا للضرورة النازلة. نص الفقهاء على أن العفو عن التجبير بالعظام النجسة، ونص النووي على جواز سقي العروق الدم والتخيط بالخيوط النجسة كما في المجموع في المجلد الثالث 139، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية في مجلة البحوث الإسلامية المجلد الثاني عشر صفحة 99. تأتي الحالة الثالثة، الحالة الثالثة في اختلاف نوع العلاج وحصول الشفاء به. الحالة الثالثة أن يكون التداوي محقق الشفاء بإذن الله، والدواء ليس فيه تغذية للبدن كتخييط الجروح الظاهرة بالخيوط النجسة، تعقيم الجروح وإذابة الأدوية وحفظها بالكحول، فهذا الراجح فيها القول بالحل، لأنها ليس فيها تغذي ونفعها متحقق، والتعقيم يزول بعد انتهاء الغرض منه، فهي كاستعمال الحرير للحكة والذهب للأنف، ثم أن الأدوية المذابة بشيء من الكحول لا يظهر فيها شيء من أثره لا السكر ولا غيره. وتقدم أن الراجح من قولي الفقهاء لا ينجس شيء بحلول نجاسة فيه إلا بظهور علامة لها، ولما سبق من الإجماع على جواز استعمال المرقد المنوم كالبنج في التخدير لقطع الأعضاء المتآكلة. نأتي لمسألة أيضا، وهي استعمال النجاسة في غير ما يتعلق بالصلاة والغذاء والدواء، ومن النجاسات ما لا يخلو من منفعة. وتقدم حكم الانتفاع بالنجاسة فيما يتعلق بالصلاة والغذاء والدواء، أما في غير الصلاة والغذاء والدواء فهناك ما اتفق على إباحة استعمال النجاسة فيه. فاتفق الفقهاء على جواز استعمال النجاسة في ستة أمور مع الكراهة في بعضها. الأمر الأول ملامستها عند إزالتها من نحو بدن أو ثوب، لأنه لا بد منه للأمر بإزالتها كما تقدم في غسل دم الحيض والاستنجاء ونحوهما. الأمر الثاني إطفاء الحريق المتلف ولعله للضرورة. الأمر الثالث إيقاد النار لأنه أتلاف بالهلاك لكن يكره مباشرة النجاسة. الأمر الرابع عمل صابون بالزيوت النجسة، وهذا الصابون طاهر عند الحنفية لاستحالة النجاسة إليه وهو طاهر، وعند الجمهور لا يطهر بذلك لكن يجوز استعماله، ولعله لأنه سيزول بغسله بالماء بعد استعماله. الأمر الخامس استعمال العظام والجلود النجسة اليابسة في اليابسات كالحبوب غير المبلولة، لأن لا تنجس بذلك لكن يكره لمباشرة النجاسة. الأمر السادس لبس الثياب المتنجسة لغير الصلاة، وهذا بالإجماع. نأتي لمسألة أو جزء الثاني من المحاضرة وهو بيع النجاسة. بيع النجاسة فلا يلزم من جواز الانتفاع بالنجاسة جواز بيعها، ولذا فمن الفقهاء من يبيح استعمال بعض النجاسات ولا يبيح بيعها كالميتة، بل الفقهاء أجمعوا على تحريم بيع الميتة ولم يجمعوا على تحريم الانتفاع بها. فالنجاسة من حيث بيعها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق العلماء على إباحة بيعه من النجاسة، اتفق الفقهاء على جواز بيع الثياب والأواني المتنجسة لكونها في الأصل طاهرة، نجاستها طارئة فيمكن تطهيرها. قسم الثاني ما اتفق العلماء على تحريم بيعه من النجاسة، فاتفق الفقهاء على تحريم بيع الميتة والدم والخنزير والخمر، وحكى القرطبي الإجماع على تحريم بيع الخمر والدم، وحكاه النووي على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير. كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في المجلد السادس 289، وكلام النووي في شرحه على صحيح مسلم في المجلد 11 صفحة 8. لكن الإجماع على تحريم الميتة والخنزير يخص غير ما اختلف في نجاسته منهما كالشعر والعظام، فإنهما يجري في بيعهما الخلاف. قسم الثالث من أقسام النجاسة من حيث بيعها ما اختلف في بيعه من النجاسة غير ما تقدم من النجاسات كالعذرة وجلود الميتة بعد دبغها والمتنجس من الدهن والماء. اختلف الفقهاء في بيعها على قولين، والقول الأول يجوز بيع ما يمكن الانتفاع به من النجاسة كالسرجين النجس والدهن المتنجس، وإليه ذهب بعض أهل العلم وأكثر العلماء أنه يحرم بيع ما لا يمكن تطهيره من النجاسة وإن أمكن الانتفاع بها، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء واستدلوا بأدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث عند أبي داود، وقال الأرناؤوط إسناده صحيح في تعليقه على جامع الأصول المجلد الأول 451، والراجح جواز بيع كل ما يمكن أن ينتفع به من النجاسة غير المتفق على منع بيعها، وذلك لعدم ورود ما يمنعه، لعدم ورود ما يمنع. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة الثالثة، وبذلك انتهينا من ما يتعلق بأحكام النجاسات وما أشرنا إليه في بداية هذه المحاضرة. بذلك تنتهي المحاضرة السادسة والأخيرة، وتكتمل هذه السلسلة من ست محاضرات فيما يتعلق بأحكام النجاسات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.